وخروج الشيطان يكون بوجهين، احدهما يكون بالوسوسه، والثاني بان يحمل على من يدري ذلك الزوج والوالد والصاحب. اذا ان الشيطان قعد الجهاد في طريق الإيمان، وقعد في طريق الهجره، وقعد في طريق الجهاد بالسبب. كيف يقعد الشيطان؟ اما بوسوسه مباشره في قلب الانسان، واما يسلط عليه نوابا يوصلون هذه الرسائل المتفقه اليه الى قلبه كالزوج او الولد، يبكون ويعني يرفقونه ويعني يفعلون ما يعرف. فالطريقه الاولى بالوساطه، والثانيه بان يحمل على تجريب من ذلك الزوج والولد والصاحب. قل تعالى: وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين ايديهم وما خلفهم. وفي خطبه عيسى عليه السلام: من اتخذ اهلا ومالا وولدا كان بالدنيا عبدا. وفي صحيح الحديث بيان ادنى من ذلك في حال العبد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سعيت عبد الدينار، سعيت عبد الدرهم، سعيت عبد الخليطه، وهو كتاء اسود مربع له اعلان الخطوط، وتاتي يعني هلك. سعيت عبد القصيصه، وهي ديثار له اهداف. سعيت وانتكس، سعيت وانتكس يعني هلك، وانتكس يعني عاوده المرض كما بدا به، او انتكس انقلب على راسه، وهو دعاء عليه بالخيبه. فاذا سيت اذا اصلت شوكه فلم تخف، اذا خرجت شوكته بالمنقار، واذا سيت فلم تخف. ولا جناءه اعظم من عباده الدينار والدرهم، ولا همه اخف من همه ترتفع في ثوب جديد. تنقص به ايضا، كما ان الرجل يكون له ولده وزوجه عدوا، كذلك المرأة يكون لها زوجها وولدها عدوا بهذا المعنى بعينه. لماذا؟ لأن المرأة قد تكون هي الضحية في هذه الحالة، خذ من هو الشيطان هو الذي يحرمها على المعاصي. واضح؟ ففي هذه الحالة أيضا هذه الصورة بنفس المعنى. لماذا؟ لأن كلمة أزواجكم عامة، إلا من أزواجكم يدخل فيه الإيه؟ الذكر والأنثى، لدخولهما في كل آية. والحمر على النفس يكون بوجهين، اما لضرر في البدن واما لضرر في الدين. وضرر البدن يتعلق بالدنيا، وضرر الدين يتعلق بالاخره، فحذر الله سبحانه والعبد من ذلك وانذره به. قوله تعالى: وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فان الله غفور رحيم. عن عكرمه في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، قال: كان الرجل يريد أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيقول له أهله: أين تذهب وتدعونا؟ قال: فإذا أسلم وفقد، لما يخالفهم ويذهب بقى ويتعلم ويحفظ حين يهاجر الرسول عليه السلام، يقول: لأرجع عنا الذين كانوا ينهون عن هذا الأمر الذي كانوا سيتكلمون في حرمان من هذا الخير، فلأفعلن ولأفعلن. فأنزل الله عز وجل: وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. وقال مجاهد في الآية: ما عادوهم في الدنيا ولكن حملتهم مودتهم على أن أخذوا لهم الحرام فأعطوه إياهم. والآية عامة في كل معصية يرتكبها الإنسان بسبب الأهل والولد، وحقوق السبب لا يمنع عموم الحكم. ثم يقول تعالى: انما اموالكم واولادكم فتنه والله عنده اجر عظيم. طبعا هنا نركز على امر معين، يعني ان في قاسم مشترك بين الفتنه او العداوه في الايتين. ما هو هذا القاسم المشترك؟ اولادكم. فالرغم من قوله تبارك وتعالى: يا ايها الذين امنوا من ازواجكم واولادكم عدوا لكم فاحذروهم. من عداوة الزوج أيضا مثلا أن تحض الزوج على قطيعة الرحم مثلا، هذه صورة من صور العداوة، أو تحرضوا على كف الحرام ونحو ذلك، أو تحرضوا على أن يجلب لهذا الإنسان مثلا أو الجدي أو كذا، هذه عداوة، هذه كلها عداوة فاحذروهم. كذلك نلاحظ هنا قال أيضا عز وجل في الآية التالية: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. فالأولاد خاطر مشترك يدل على أنها يعني أن هذه الفتنة من نوع خاص، وأنها يخشى منها أكثر مما يخاف من غيرها. إنما أموالكم وأولادكم فتنة، فتنة يعني بلاء واختلاط، يحملكم على كسب محرم ومنع حق الله تعالى، فلا تطيعوهم في معصية الله. وقد جاء في بعض الآثار يؤتى برجل يوم القيامة فيقال أكل عياله حسناته، وعن بعض السلف العيال في الطعام، العيال في الطعام. طبعا كلمة العيال كلمة عربية صحيحة يدخل فيها كل من يعوله الإنسان، يعني يدخل فيها الزوجة ويدخل فيها الأولاد، هذا معنى كلمة عيال من أنه يعوله يعني وينفق عليهم ويبلغهم. فيقول بعض السلف العيال قوت الطاعات، يعني كان أن القوت يأتي لذلك الخطب وينشر فيه حتى يضيع وينهار، فكذلك الطاعات قد يفسدها الاستكان للأولاد. وقال القتيبي في قوله تعالى إنما أموالكم وأولادكم فتنة، أي إغرام، إغرام يقال فتن الرجل بالمرأة أي كبس بها، وقيل فتنة نحن، ومنه قول الشاعر لقد فتن الناس في دينهم وخل ابن عفان سرا طويلا. فقال ابن مسعود لا يقبلن احدكم اللهم اعصمني من الفتنه، فانه ليس احد منكم يرجع الى مال واهل وولد الا وهو مشتمل على فتنه، ولكن يقول اللهم اني اعوذ بك من مضلات الفتن. لكن لا تقل اللهم اعصمني من الفتن، ان الانسان خلق ليبتلى كما قال عز وجل إنا خلقنا الإنسان من نطفة الأمثال نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، نبتليه الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا ويبلوكم بالشر والخير فتنة، فهي كل الأحوال فتنة. أما الإنسان إذا ما بتلاه رب فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، وأما إذا ما بتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا، فهو الحياة كلها ابتلاء، الإنسان في كل أحواله مفتن ومبتلى. فمن الفقه في الدعاء أن اعتبر الله سبحانه وتعالى ألا أن يعصمك من الفتنة، لأنه ما من أحد إلا وله مال أو ولد أو أهل، وهذا كله يشتمل على فتنة، ولكن يقول اللهم إني أعوذ بك من مضلات الفتن، من مضلات الفتن. وقال الحسن في قوله تعالى إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروا، أدخل من بالتبعيض لأن كلهم ليسوا بأعداء. ولم يذكر من في قوله تعالى إنما أموالكم وأولادكم فتنة، لم يقل إنما أموالكم وأولادكم فتنة، لأنهما لا يخلوان من الفتنة واستغار القلب بهما. طبعا كلمة من جاءت الأولى إن من أجوز، أن البعض قد يكون عدوا والبعض لا يكون، أما الأموال والأولاد فهم فتنة في كل حال، في كل حال. ماذا تقول؟ لا يعني هو بالضبط كده، يعني أنا ما قلت أنا وإنما حكيت قولا من القول، ثم إن يعني هذا الكلام ممكن يجمع بينه وبين ما تسأل عنه، بأن ممكن تعرف أعوذ بالله من الفتن ما ظهر منه وما بطن مثلا، هذا وارد، لكن في هذه الحالة لا تقصد بها أصل الابتلاء، لأن الابتلاء لا ينفصل عن واحد. واضح؟ زي مثلا واحد يتعوذ مثلا أو يسأل الله سبحانه وتعالى مثلا اللهم لا مثلا إيه سورة مريم فأقول منكم إلا واردها، فهل تدعو مثلا اللهم لا تريدني على جهنم؟ لا، ما يريد، ليس من أدب وليس من صفة الدعاء. لماذا؟ لا تدعو بشيء قطع بأنه كائن، شيء قطع بأنه كائن، هذا يعني حظا من الله تعالى وإن منكم إلا واردها، لن يرفع أحد الخلق إلا ويرد على النار. واضح؟ ففي هذه الحالة ليس الأدب أن تدعو بشيء لم يقع. والله فكذلك إذا قصدت بالدعاء بالتعوذ من الفتنة أو المعاملات السلمية مثلا، يعني معنى أن لا تبتلني فهذا لم يقع. ولذلك يعني الرسول عليه السلام لما أتاه خباب من الأرض وكانوا قد لقوا يعني أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسل بردة في علي الكعبة وقبل فيها من تكون شدة فقلنا يا رسول الله تدعو لنا أنا فقلت لنا فقال عدم عن الدعاء بعدم البلاء إلى تعزيتهم وتسليتهم بإيه بما جرى لمن قبلها لأن هذه سنة ماضية لا تتكلم ولا فإذا حتى تعودت بالفتنة عموما يكون شخص الفتنة التي تدلك في دينك أما الفتنة التي هي بمعنى أصل اختبار الحياة كلها اختبار ولا يرفع أحد أبدا بدون فتنة بمعنى فتنة إيه اختبار وامتحان كل أحوال الإنسان مبتلى إما بنعمة وإما بنقمة أو مصيبة فالإنسان في كل أحواله يعني مفتن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن خلق مفتنا توابا نسجا إذا ذكر ذكر أو كما قال عليه الصلاة والسلام مثلا يعني قول الراهب للغلام قال أنا إنك إيه خير مني وإنك ستبتلى طيب كذلك ورقة بن أوفل ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم ما علم بخبر نزول الوحي قال إيه قال هذا الناموس الذي أنزل الله على موسى يا ليتني فيها جذعا يا ليتني أكون حيا إذ يكرهك قومه قال أو مكرهيهم قال نعم لم يأتي رجل القط بذكر ما جئت به إلا عودي وإن يدركه يومك أن كنت نصرا مأجرا قالوا إلى هذه القاعدة لم يأتي أحد القط بذكر ما جئت به إلا عودي فهذه سنة مرضية وذلك الشافعي لما قال له الرجل أيما خير للإنسان أن يمكن أو أن يبتلى فقال لا تمكن حتى تبتلى هذه سنة ماضية فإذا تعود أو توجد سنة بعض الأحاديث يتعود من الفتن المقصود إيه تعود من الفتن هو يمكن ملاحظة أن يقعد هذا الجنة يعطلني من الفتن يعني حتى لا يقع به فتنة إذا تعود فبما من الفتنة فلتقضي بها إيه الفتنة التي تبصر عليك دينك نعم 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 أحسب الناس أن يفرقوا أن يقولوا آمنا وهم يفتنون واضح ولقد فتنا الذين من قبلين إلى آخر الآية فالشاهد يعني من هذا اللي يفتح كلام في معنى القصد فتنة بمعنى لا تختبرني على الإطلاق فهذا هو الذي أراده المطلوب ففي هذه الحالة تقول إيه الله مني عظيم من مضلات الفتنة أما إن تعودت بالفتنة مطلقا فأكيد هتقصد بها ايضا مضلات الفتن وليس اصل الاختبار والابتلاء لانه لا يوجد احد لا يبتلى ولا يختبر حتى لو كان يعني مغمورا بنعم الله كلها نعم كل امور هو في عافيه هذه ايضا فتنه بمعنى اختبار وامتحان هل يذكر ام يذكر مثلا وقال الحسن في قوله تعالى ان من ازواجكم ادخل من بالتبعيد لان كلهم ليسوا يعبا ولم يذكر من في قوله إنما أموالكم وأولادكم فتنة لأنهما لا يخلوان من الفتنة واشتغال القلب بهما وروى الترمذي وغيره عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فجاء الحسن والحسين عليهما السلام وعليهما قميصان أحمران يمشيان ويعطران فنزل النبي صلى الله عليه وسلم فحملهما ووضعهما بين يديه ثم قال صدق الله عز وجل إننا أموالكم وأولادكم فتنة نظرت إلى هذين الصبيين يمشيان ويعطران فلم أصدق حتى قطعت حديثي ورفعتهما ثم أخذ في خطبته صلى الله عليه وسلم إننا أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم يعني الجنة فهي الغاية ولا أجر أعظم منها في قول المفسرين وفي الصحيحين واللفظ للبخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يقول لأهل الجنة يا أهل الجنة فيقولون لبيك ربنا وسعديك فيقول هل رضيتم فيقولون وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك فيقول ألا أعطيكم أفضل من ذلك قالوا يا رب وأي شيء أفضل من ذلك فيقول أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا ولا شك في أن الرضا غاية الآمال يقول بعض الشعراء امتحن الله به خلقه فالنار والجنة في قبضته فهجره أعظم من ناره ووصله أطيب من جنته يقول القاسمين في قوله تعالى إنما أموالكم وأولادكم فتنة، أي تفتتن بهما النفس ويجب عليهم البلاء بهما إذا أوثر على محبة الحق. إذا أوثر على محبة الحق يعني النهي عنه ليس الاستثناء على محبة هؤلاء الأولاد أو كذا، وإنما الفتنة المحذورة هي التي تقول إلى طاعته في معصية الله أو الانشغال بهم عنا يعني عن حقوق الله تبارك وتعالى. الله عنده أجر عظيم، أي لمن آثر طاعة الله ومحبته عليهما. روى ابن جرير عن الضحاك قال: هذا في أناس من قبائل العرب كان يسلم الرجل أو النفر من الحي فيخرجون من عشائرهم ويدعون أزواجهم وأولادهم وآباءهم عاملين إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فتقوم عشائرهم وأزواجهم وأولادهم وآباءهم فيناسلونهم الله ألا يشاركوهم ولا يؤثر عليهم غيرهم، فمنهم من يرق ويرجع إليهم ومنهم من يمضي حتى يلحق بنبي الله صلى الله عليه وسلم. عن مجاهد قال: يحمل الرجل ماله وولده على قطيعة الرحم أو معصية ربه، فلا يستطيع الرجل ما حبه إلا أن يطيعه به، فلذلك وعد في إثار طاعة الله وأداء حق الله في الأموال الأجر العظيم وهو الجنة. فاتقوا الله ما استطعتم، أي اتقوا الله جهدكم ووسعكم، أي بذلوا فيها استطاعتكم واسمعوا وأطيعوا، أي افهموا هذه الأوامر واعملوا بها. وأنفقوا، أي أموالكم التي ابتلاكم الله بها في مراضيه، خيرا لأنفسكم، أي وأتوا خيرا لأنفسكم، أي اقصدوا في الأموال والأولاد ما هو خير لكم، فخيرا مفعول بمقدر كقوله انتهوا خيرا لكم، وقيل تقديره يكن الإنفاق خيرا لكم، وقيل أنفقوا مالا من أموالكم لأنفسكم تستنفذوها من عذاب الله، والخير في هذا الموضع المال. وأنفقوا خيرا لأنفسكم، إما خيرا بعمومها كل خير، فإما خيرا يعني مالا، يعني المال أحيانا يطلق على الإيه؟ خير، وإنه لحب الخير تتجه، إن ترك خيرا من وصية، إن ترك مالا، هذا يدل على أن المال لا يلم لذاته، لأن المال هو وسيلة تحصيل كثير من الخيرات، حتى أطلق الله عليه الإيه؟ الخير، إذا كان من حلال وأنفق أيضا فيما يرضي الله تبارك وتعالى. ومن يوقى صحة نفسه، أي بالعصمة منه، من هذا الصحة، فأولئك هم المفلحون. يعني معنى كل إنسان في صحة، لكن الناس من يخلى بينه وبين صحة نفسه كان قبله، ومنهم من يحميه الله من صحة نفسه ويعصمه من شده، فأولئك هم المفلحون، أي المنجحون الذين أدركوا في ذاتهم عند ربهم تبارك وتعالى. قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، معناها اتقوا الله أيها الناس وراقبوه فيما جعل فتنة لكم من أموالكم وأولادكم أن تغلبكم فتنتهم وتصدكم عن الواجب لله عليكم من الهجرة من أرض الكفر إلى أرض الإسلام فتتركوا الهجرة ما استطعتم، بمعنى وأنتم للهجرة مستطيعين. فاتقوا الله ما استطعتم، يعني فاتقوا الله في ترك الهجرة وأنتم للهجرة مستطيعين. نعم، لأن الذم أتى يعني إن الذين توفاهم ملائكة الظالمين يحسدون قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض، والمستضعفين من الرجال والنساء والرجال لا يستطيعون حيلة ولا يستطيعون في الخلاء معذورون، أما من استطاع فهو ليس بمعذور في ترك الهجرة، لغاية لما في سورة النساء قال فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم. لماذا؟ لأنهم إيه؟ لا يستطيعون حيلة ولا يستطيعون سبيلا. فكذلك قوله فاتقوا الله ما استطعتم، يعني في الهجرة من دار الشرك إلى دار الإسلام أن تتركوها بفتنة أموالكم وأولادكم. وقيل فاتقوا الله ما استطعتم، يعني فيما تطوع عليه من نافلة أو صدقة، فإنه لما نزل قوله تعالى اتقوا الله حق تقاته اتبع عن قول فقال حتى ورنت عراقيبهم وتأرحت جباههم فأنزل الله تخفيفا عنهم فاتقوا الله ما استطعتم. ويوصل منه أن المكره على المعصية غير مؤاخذ عليها لأنه لا يستطيع اتقائها. واسمعوا واطيعوا، اي اسمعوا ما توعظون به واطيعوا فيما تؤمرون به وتنهون عنه. وقيل اسمعوا اي اسمعوا الى ما ينزل عليكم من كتاب الله واطيعوا يعني يرضوا به فيما امركم ولا ناسيه. وقيل اسمعوا يعني اقبلوا ما تسمعون، عبر عنه بالسماع لانه فائده. وقد تغلغل في يقول الخطبي وقد تغلغل في هذه الايه الحجاج قيل تلاها وقصرها على عبد الملك ابن مروان، يعني اولها تاويلا كاتبا وقصرها فقط على عبد الملك ابن مروان خالد. فقال الحجاج فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا واطيعوا، هي لعبد الملك ابن مروان امين الله وخليفته، ليس فيها مثنويه يعني لا يخاطب بها شخص غير ابدا بشركه ذلك. كان الآية نزل مخصوص بيه عبد الملك بن مروان اتقوا الله ما استطعتم واسمعوا واطيعوا. يقول الحجاج هي لعبد الملك بن مروان امين الله وخليفته ليس فيها مثنويه، والله لو امرت رجلا ان يخرج من باب المسجد فخرج من غيره لحل لي بنه. وكذب في تاويلها الطبيب يقول وكذب في تاويلها، بل هي للنبي صلى الله عليه وسلم اولا ثم لاولي الامر من بعده، دليل القول تعالى واطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. وانفقوا قيل الزكاه، وقيل النفقه في النفله، وقيل النفقه في الجهاد، وقيل نفقه الرجل لنفسه. وانفقوا يقول تعالى ان احسنتم فاحسنوا، ان احسنتم احسنتم لانفسكم وان اساتم فلا، وكل ما يفعله الرجل من خير فانما هو لنفسه. والصحيح ان هذه الايه عامه في كل ما ينفق، لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال له رجل عندي دينار قال انفقه على نفسك، قال عندي اخر قال انفقه على عيالك، قال عندي اخر قال انفقه على ولدك، قال عندي اخر قال تصدق به. فبدا بالنفس والاهل والولد وجعل الصدقه بعد ذلك وهو الاصل في الصدقه. ويسالونك ماذا ينفقون قل العفو، يعني ما زاد وفضل عن النفقه الواجبه. وانفقوا خيرا لأنفسكم، خيرا لأنفسكم، ومن يوقع شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ثم يقول الله تبارك وتعالى إن تقرضوا الله قرضا حسنا، يعني للإنفاق في سبيله ما تحبون بغير مل ولا أذى. إن تقرضوا الله قرضا حسنا، وطبعا كلمة القرض هنا تلطف في الاستدعاء، طلبت فيه الاستدعاء، يضاعف لكم اي يضاعف جزاءه وخلقه، ويغفر لكم اي ذنوبكم بالصفح عنها. والله يقول اي ذو شكر لاهل الانفاق في سبيله بحسن الجزاء لهم على ما انفقوا، حليم اي عن اهل ما اعطيه بترك معاجلتهم بعقوبته، عالم الغيب والشهاده اي لا يغيب عن ابصار عباده، وما يشاهدون العزيز اي الغالب في انتقامه ممن خالف امره ونهيه، الحكيم اي في تدبيره خلقه وتركه اياهم فيما يصلحهم. وهذا اخر تفسير سوره التغابن.
اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله.